بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكان الحديث في المجلس الماضي عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من نصوص الصفات الواردة في كتاب الله تعالى، وإنما أراد رحمنا الله وإياه كغيره من أهل العلم أن يضرب أمثلة يحتذى بها فيما يتعلق بالصفات الواردة في الكتاب والسنة. ولما فرغ منها ذكر طرفا من نصوص الصفات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكل وحي من عند الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا أمرنا بالإيمان بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما جاء عن مكحول إمام من أئمة التابعين رواه عنه غير واحد من أهل العلم بأسانيدهم المتصلة الصحيحة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وقد قال ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق أو بعض ما يتعلق بالسنة فقال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. والمصنف رحمه الله تعالى لم يخرج الكثير من الأحاديث التي يذكرها، ربما استغناء بشهرتها. وأما قوله ومن السنة، فإنه أراد بمن أو بمنها هنا التبعيضية، ولم يرد أن يستغرق جميع أنواع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والمراد بالسنة السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، فإن كل هذا داخل في باب الإثبات لأسماء الله وصفاته، فلا يقال إن هذا مقتصر على نصوص السنة القولية، بل القولية والفعلية والتقريرية كلها على حد سواء. والقولية ظاهرة، وأكثر النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب. وأما السنة الفعلية فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع وأمر الناس ونهاهم، قال في آخر خطبته: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، وأخذ يشير بأصبعه السبابة إلى السماء. وقد فهم العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الإشارة إلى علو الله تعالى على خلقه. أما السنة التقريرية لها نظائر أيضا في سنته عليه الصلاة والسلام، ومنها ما رواه مسلم في حديث الجارية، وقوله عليه الصلاة والسلام لها: أين الله؟ قالت في السماء، قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا من جنس السنة التقريرية، هذا من جنس السنة التقريرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتقها فإنها مؤمنة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة كما ذكرت لك سابقا من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وكل هذه الأحاديث وكل هذه النصوص جارية على القاعدة التي كررت لك مرارا وتكرارا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي أخبرنا عن ربه تبارك وتعالى بهذا الإخبار هو أعلم الناس بالله تبارك وتعالى، تصان الظنون عن مشابهة الخلق. ولهذا روى البخاري في خلق أفعال العباد بسند صحيح إلى الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل إلى السماء فقل وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذه الصفة بخصوصها صفة النزول من أحاديثها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نص غير واحد من أهل العلم منهم أبو عمر بن عبد البر وغيره كابن القيم أن أحاديث النزول متواترة، لأنه قد روى هذا الحديث أكثر من 28 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والجهمية ينكرون هذا كله، وطريقتهم في رد النصوص معروفة، فإما أن يردوها بأنها أحاديث آحاد، فإذا أثبت لهم التواتر ذهبوا يتأولون هذه الصفات على غير مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفت مرارا الحديث في هذا الباب في باب لمعة الاعتقاد هو حديث تقرير للصفات، ولعله يأتي معنا في مناسبات أخرى إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالنقض والرد لتأويلات هؤلاء المعتزلة. قال رحمنا الله تعالى وإياه، وقوله عليه الصلاة والسلام يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهذا الحديث اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا، فصححه جماعة من أهل العلم وقبلوه واحتجوا به وقالوا بمقتضى ما فيه، وقالوا بمقتضى ما فيه أيضا لوروده في أحاديث أخرى. وطائفة من أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث كما ذكر السخاوي عن الحافظ ابن حجر وعن غيره أنهم ضعفوا هذا اللفظ. والشيخ ناصر رحمة الله عليه اختلف فيه قوله، فكأنه والعلم عند الله كان يضعفه نظرا للاختلاف في سنده، ثم حكم عليه بالصحة بالمجلد السادس من السلسلة الصحيحة أو بالحسن، فحسن الحديث. وهذا الحديث محتمل للتحسين، حقيقة أنه محتمل للتحسين مع ورود هذه الصفة في أحاديث كثيرة جاءت في الصحيحين وفي غيرها، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة في قصة الضيف الذي أضافوه وقال فيه عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم بصنيعكما بضيفكما البارحة. وحديث وهذا في الصحيحين والحديث الذي أخرجه البخاري: يعجب ربك لأقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل، وهو من حديث أبي هريرة. وهذه الصفة من أكثر الصفات التي شنع بها أهل التعطيل على أهل السنة، لأنهم فهموا أن المراد بالعجب ما كان مسبوقا بعدم علم المتعجب، فإن العجب إنما يصدر على حد قولهم وزعمهم، يقولون إن العجب يصدر من لم يسبق له علم بالشيء، من لم يسبق له علم بالشيء فإنه يتعجب منه. وهذا لا شك حكر على العربية وما يفهم من سياقات كلام أئمة العربية، والنصوص الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب صلى الله عليه وسلم، النصوص الواردة عنه التي ذكرتها لكم آنفا لا شك في صحتها ولا شك في تلقي العلماء لها من جهة الصحة عن التي في الصحيحين بالقبول. وعلى هذا فإن إضافتها إلى الله تبارك وتعالى لا بد وأن تخرج على مقتضى اعتقاد السلف. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام في تحقيق القول في صفة العجب بأن المراد به خروج الشيء عن نظائره، لاستحسانه. فالعجب إذن عجبان، العجب عجبان: عجب مسبوق بعدم العلم به، وهذا هو المتعارف عليه عند الناس، وعجب ما الذي يراد به؟ يراد به خروج الشيء عن نظائره. وربما أطلت وسأطيل في الكلام على هذه الصفة لأنها من أشكل الصفات التي حتى استشكلها بعض المنتسبين للسنة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن الذي يثبته أهل السنة والجماعة صفة لله تبارك وتعالى هو خروج الشيء عن نظائره. وهذه الصفة أيضا قبل هذا جاءت على قراءة حمزة والكسائي، وهما الكوفيان يعبر عنهما عند القراء بالكوفيين أو بالكوفيين، يقولون أو في قراءة هذه الآية: قرأوا بل عجبت ويسخرون، على أن الضمير في الفعل عائد على الله تبارك وتعالى في القراءة السبعية، وهي قراءة سبعية. في القراءة السبعية: بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة عاصم ونافع وغيرهم. والقراءة الثانية التي ذكرناها لكم قبل قليل
قراءة حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون. المراد بالعجب هنا أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والقراءتان يحملان على آيتين عند المحققين من أهل العلم في باب العقائد وفي باب الأحكام، وليس هذا موضع الكلام على هذه المسألة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر بأن العجب يراد به خروج الشيء عن نظائره. إذا تأملنا في بعض النصوص الواردة في إثبات العجب، مثلا الآية التي سقناها قبل قليل بل عجبت ويسخرون، أين جاء سياق هذه الآية؟ جاء سياق هذه الآية مع ظهور الحجج على المشركين وإرسال الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى والحق، ومع هذا مع ظهور كل الحجج والبينات، كل الحجج والبينات يكفرون بالله تبارك وتعالى ويردونها. ولهذا قال بل عجبت ويسخرون، تعجب أنت على هذه القراءة من أنهم يسخرون مع ظهور حجج الله عليهم. وعلى القراءة الثانية عجبت ويسخرون، إن هذا من خروج الشيء عن نظائره، لأن الحجج لا تدفعها النفس بل تقبلها، بل تقبلها وتذعن لها وتخضع لها. وإذا تأملت أيضا في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، وهو قوله يعجب ربك للشاب ليست له صبوة، لأن الشباب فيه عنفوانية وتتوقد فيه نيران الشهوة، لكن لما كان هذا الشاب صالحا ونشأ على عبادة الله تبارك وتعالى ليست له صبوة، بمعنى ثورة الشهوة التي يذهب بها وبغريزته إلى ما يعصي الله، إلى ما يعصي الله به، فيعجب لأن هذا خارج عن نظائره. وإذا تأملت في قصة أبي هريرة التي رواها أبو هريرة في قصة الصحابيين، عجب الله بصنيعكما بضيفكما البارحة، وفي الرواية الأخرى ضحك. هذان الرجلان كانا على مخمصة، على مخمصة وجوع، وما عندها إلا ما تسكت به الصبية، وقال لها أطفئ المصباح وأوهم الضيف أننا نأكل، وقدموا طعامهم لضيفهم ولم يأكلوا ولم يؤكلوا صبيانهم. هذا خروج للشيء عن نظائره، وهو مستحسن، وهو مستحسن من جهة المتعجب منه. إذا نظرت إلى معاجم اللغة ومقاييسها فإنهم يذكرون أن العرب تطلق أعجبني أو عجبت بالشيء أو به، بمعنى أنه كان حسنا جدا، بمعنى أنه كان حسنا جدا. فليس من لازم إثبات هذه الصفة أن يكون الموصوف بها قد سبق له، أو أن إثباتنا لهذه الصفة أنه يستلزم أنها مسبوقة بعدم العلم، بعدم العلم بما يتعجب منه. والسلف على كل حال مجمعون على إثبات هذه الصفة، وإنما يحتاج أهل السنة لتقرير هذا الأمر. لماذا؟ لما أنكرها المتكلمون وتأولوا الصفات بأهوائهم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والضحك أيضا من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية الثابتة بكتاب السنة وإجماع السلف أمة، وتسقط الظنون والأوهام عن كل ما يخطر بالبال. وقد كررنا مرارا ولا نزال نعيد بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنت لا يمكن أن تحكم أو تعبر عن شيء إلا بعد تصوره، والتصور لا يمكن أن يكون إلا على شيء معلوم أو له نظير معلوم، وهذا كله ممتنع في حق الله تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء ولا يحيطون به علما، هذا في الأول. وفي الثاني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كنا لا نعرف ذاته كيف نعرف صفاته؟ وإذا كان ليس لله تبارك وتعالى نظير فكيف نصل حقيقة صفاته؟ قال رحمه الله تعالى: وهو يسوق أيضا ما ورد من نصوص السنة بأمثلة بعد أن ذكر صفة الضحك، قوله: ويضحك الله عز وجل، قال: فهذا وما أشبهه، فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله ولا تشبيهه. ولا تمثيله قال: فهذا وما أشبهه من فهذا وما أشبهه مما صح سنده قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في ذهنك وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هكذا ختم المصنف رحمه الله تعالى ما ساقه من نصوص الكتاب ونصوص السنة في تقرير معتقد السلف، وبلا شك كلام حق لا يجوز مخالفته. ولما قال المصنف رحمه الله: وما أشبهه، يعني والذي أشبهه، أراد أنه لم يستقص لك نصوص الصفات، وأنه ليس لله صفات إلا ما ذكره في هذا المتن، وإنما يقرر لك أن هذا يجرى فيه أو يحتذى فيه بهذه الطريقة في الإثبات. ولهذا قال: وما أشبهه مما صح سنده، ولم يقل مما تواتر، لأن هذا قول المبتدعة المتكلمين الذين لا يقبلون من الصفات إلا ما لا يقبلون من الأحاديث في باب الاعتقاد والعلم إلا ما كان متواترا. والذي عليه إجماع أهل السنة أن حديث الآحاد كغيره من الأحاديث يفيد العلم، وهذا إجماع أبو المظفر السمعاني، ونسب القول بخلافه إلى الجهمية والخوارج والمعتزلة وأشباههم. فالسلف عندما يعبرون في معتقداتهم لا يقولون ما تواتر، وإنما يقولون مما صح سنده وعدلت رواته، أرادوا أنه على السواء أكان متواترا أو كان آحادا. فإذا صح السند بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث وعدلت الرواة، قال نؤمن به ولا نرده. فالرد ضد الاستسلام، فالرد ضد الاستسلام والقبول. فقال ربنا تبارك وتعالى ويسلم تسليما ولا نجحده فنلحد فيه ولا نتأوله فنصرفه عن ظاهره إلى ظاهر كما يقولون غير مراد بقرينة الراجحة كما مر معنا في اصطلاح التأويل بتأويل يخالف ظاهره. وهذا التأويل الذي يعبرون عنه بأنه تأويل حقيقته أنه التحريف لنصوص الكتاب والسنة. فإذا لم نرد ولم نجحد ولم نتأول أيضا فإننا مع القبول، الذي ينافي الرد ومع الإيمان الذي ينافي الجحود لا نشبهه بصفات المخلوقين، لأن الحق وسط بين الطائفتين. فإن طائفة غلت في الإثبات حتى أثبتت الصفات على مقتضى ما تعلمه وتشهده من صفات المخلوقات، وهؤلاء هم المشبهة أو الممثلة، وطائفة نفت وعطلت وألبست ثوب وألبست التعطيل ثوب التنزيه، والحق وسط بين هاتين الطائفتين. فإن السلف أثبتوا الصفات لله تعالى ونزه الرب تبارك وتعالى أن يكون مشابها للمخلوقات أو أن تكون أو أن يكون في المخلوقات ما هو مشابه لله تبارك وتعالى. والتشبيه لا شك أنه بدعة يهودية، واليهود هم رأس التشبيه، كما أن فرعون رأس النفاه والمعطلة. أما فرعون فقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه إمام المعطلة، كما في البعلبكية أو المراكشية فيما يغلب على ظني، هو في أحد هذين الكتابين، وقد تكرر من شيخ الإسلام في طائفة من كتبه يقول بأن إمام النفات الذين هم المعطلة هو فرعون، لأنه أنكر أن يكون الرب جل وعلا فوق سماواته جاحدا لهذا. فإذا أثبتنا وقبلنا النصوص فإننا لا نقبلها على مقتضى التشبيه، بل على مقتضى الإثبات المقترن بتنزيه الله تبارك وتعالى ومماثلة مخلوقاته. ولهذا قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. كل هذا ممنوع وممتنع ومتعذر، كما أعدنا بدأنا وأعدنا، لأنك لا يمكن أن تحكم على شيء إلا بمعرفته أو بمعرفة نظيره تلحقه به، هذا شيء عقلي بلا شك. فإذا تعذر هذا وهذا فإنك تقول آمنا به كل من عند ربنا. قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، فإذا كان لا شبيه له ولا نظير فكيف من الممكن أن نلحق صفاته بهذه بصفات المخلوقين؟ والرب تبارك وتعالى لا شبيه له، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد تكررت معنا هذه الآية، إن شاء الله فهمنا السياق الذي تدل عليه. ليس كمثله شيء نفي للمماثلة، وهو السميع البصير إثبات للصفات. فليس من اقتضاء الإثبات أن يكون فيه مشابهة. ولهذا قال المصنف رحمه الله وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. وذكرنا سابقا نحو هذا الكلام قول السلف كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. كما قالوا أيضا لا يعلم كيف هو إلا هو أو ما هو إلا هو. نحن نؤمن بصفات الرب تبارك وتعالى، نؤمن بأن لها كيفية، لكننا نقطع النظر والعقل والعلم والقلب عن الوصول إلى إدراك كنه هذه الكيفية أو حقيقة هذه الكيفية أو تصوير هذه الكيفية، فضلا عن التعبير عنها أو الحكم عليها بأنها كذا وكذا. هذا كله ممتنع. الإنسان لا يستطيع أن يرى على ما هو على بعد مترات منه أو سنتيمترات، بينه وبينه حاجز أو جدار، كيف يريد أن يحكم على جبار السماوات والأرض جل وعلا؟ قد قال موسى لربه: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وفر موسى صعقا. قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: ومن لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قال: وقوله ربنا الله الذي في السماء، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر صفة العلو، وهي من أعظم الصفات التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من المعطلة. وينبغي أن يعلم أن صفة العلو والاستواء، كما سيأتي معنا التفريق بينهما في مناسبة أخرى، من آخر الصفات التي نفتها الجهمية وليست من أولها، كصفة الكلام والرحمة وما شابه ذلك. ولهذا تواترت الآثار عن السلف، وهي كثيرة جدا لمن قرأ في كتب السنة، عن أن السلف كابن المبارك وابن مهدي وطبقتهم والطبقة التي قبلهم والتي جاءت بعدهم، كلهم كانوا يتوقعون أن يصل الحال بالجهمية إلى أن ينفوا صفة العلو لله تعالى وأن ينفوا استواءه على عرشه، حتى جاء عن المبارك أنه قال: نهاية هؤلاء أن يقولوا: ليس في السماء إله. هكذا جاء عنه بسند صحيح وعن غيره من أئمة السلف. فإذا علم هذا، فإن هذه الصفة مع تميز أهل السنة والجماعة في إثباتها، فإنها من آخر الصفات التي نفتها الجهمية المعطلة وفروعها. قال المصنف: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا فيه إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، نؤمن بهذا. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: أطرق الإمام مالك ووقع له ما وقع كما تعرفون في القصة، ثم رفع رأسه فأخذته الرحضاء وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج. وهذا أثر مشهور مستفيض عن الإمام مالك، وروي مرفوعا، وروي عن أم سلمة، وروي عن ربيعة بن عبد الرحمن، إلا أن أصحه ما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له. نؤمن بهذا. ماذا قالت الجهمية والمعطلة في هذا الباب؟ يأتي معنا إن شاء الله فيما يستقبل. قال: وقوله أأمنتم من في السماء. طريق معرفة هذا من أحد جهتين. من أهل العلم من قال إن المراد بفي هنا على، فيكون من باب الترادف أو التناوب في استعمال الحروف. ومنهم من قال إن المراد بالسماء العلو، يعني أأمنتم من في السماء من في العلو، فلا يكون هذا من باب الترادف أو التناوب في الحروف، لأن كل ما علا فهو سماء، ولا نحتاج إلى أن نقول إنه ليس المراد بها في الظرفية، وإنما على أصلها، لأنها داخلة على السماء، يعني في العلو، يعني في العلو. وعلى القول بأن التناوب والترادف موجود في الحروف، فإنهم يقولون أأمنتم من على السماء. وهذه الآية ظاهرة في إثبات أن الله تبارك وتعالى في السماء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يؤيد هاتين أو هذه الآية في حديث الدعاء: ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك. وهذا الحديث الراجح فيه أنه ضعيف لا يصح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، نرجع الكلام عليه لأني أرى أن الوقت قد شارف على الانتهاء، ربما زاد على ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. في سؤال بارك الله فيكم حول شيخ اسمه فضل إحسان إلهي ظهير، أخو إحسان إلهي ظهير، وكان في الرياض والآن هو في باكستان، فهل تعرفون عنه شيئا بارك الله فيكم؟ بسم الله.
لا أعرف عنه إلا كتاباته التي يطرحها في الساحة، وهي في الغالب وعظية، وسمعت بعض إخواننا الذين هم سابقون لنا بكثرة في الرياض يقولون بأن الرجل على يعني رجل في حاله، ليس معروفا بمواجهة لا لأهل السنة ولا لغيرهم. وأما أخوه الشيخ العلامة إحسان إلهي ظهير فأشهر من نار على علم، وليس السؤال عنه. وأما بالنسبة للشيخ فضل فكتاباته عامتها في الوعظ فيما يتعلق بالحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاة الجماعة، وعندي له بعض الكتب لا يستطاع أن يعرف بها حاله. أمهلني دقيقة أبا أيوب.
نعم
أبا أيوب.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من تونس يقول: خطبت أختا لكن وليها أقر عدم تطبيق السنة في زواج بنته، وألزمني بتقاليد البلاد من أحضار إلى آخره، ورفض عقد القران للمرة الثانية، مع العلم أني اصطحبت أبي في المرة الثانية لنتحدث عن العقد، وأنا في حاجة للزواج لكثرة الفتن في بلادي، فهل يجوز العقد على الخطيبة في مسجد مع حضور إمام من أئمة مسجد يقوم مقام وليها من دون علم وليها، لكن في العقد المدني يكون وليها عالما بكل شيء؟
يعني يريد أن يعقد على هذه المرأة بدون وجود وليها؟ لا يجوز، إلا أن يكون هناك مانع شرعي يمنع أو يسقط ولايته عليها، كأن يكون كافرا أو أن يكون عاضلا، فتنتقل الولاية في هذه الحالة إلى الحاكم الشرعي أو من ينوبه كالقاضي، أو من ينوبه القاضي كالمأذون وما شابه ذلك. أما كونه يعني عنده بعض العادات أو بعض التقاليد أو بعض الأعراف التي ربما لا نعرفها، وبعضها قد يكون مخالفا للشرع مخالفة صريحة، وبعضها قد يكون ما هو أقل من هذا، ففي هذه الحالة لابد إذا كان في بلاد غير إذا كان في بلاد إسلامية أن يرجع إلى القاضي، وإن كان في غير البلاد الإسلامية فالمراكز الإسلامية تنوب في هذه الأمور كلها وهي معتمدة، كما سمعت هذا من شيخنا الشيخ صالح الفوزان غير مرة فيما يتعلق بهذا الباب، فينظر في قضية منع الأب من عقد القران. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أكرمكم الله، سؤال يتعلق بصلاة الجنازة، هل يجوز للنساء حضور صلاة جنازة رجل؟
يجوز للنساء أن يصلين على الجنازة، إلا أنه لا يجوز أن يتبعنها إلى القبر، وقد صلت عائشة رضي الله عنها على ابني سهيل بن أبي بيضة في المسجد كما في صحيح مسلم، لما طلبت أن تصلي فأرادوا أن يخرجوا بهم إلى المصلى، فقالت ما صلى النبي على سعد عفوا، فقالت ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء إلا في المسجد. فالمرأة يجوز لها أن تشهد صلاة الجنازة، وإنما المحرم والممنوع عليها أن تتبع الجنازة أو إلى المقبرة وتشهد مراسيم الدفن، كما جاء في حديث أم عطية أيضا في الصحيح، نهينا عن اتباع الجنائز إلا أنه لم يعزم علينا. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل تعرفون هؤلاء المشايخ عبد الغفور اللحجي أبو زكريا العدني وعبد الرحمن بن بادح العدني، وهل تنصحون بالاستفادة منهم؟
هم من أفاضل إخواننا الذين نعرفهم في عدن، ومن لهم من لهم جهود ودعوة ونشر للسنة، وإذا استطاع الإنسان أن يتواصل معهم ويستفيد منهم ويعني يذاكرهم في العلم، فإن هذا من خير ما يفعله الإنسان في هذه الأيام، ألا وهو مذاكرة العلم ومدارسة العلم. وأخونا الشيخ عبد الغفور الشيخ عبد الرحمن، وذكرت ثالثا لم أنتبه لاسمه،
الشيخ عبد الرحمن والشيخ أبو يحيى زكريا والشيخ عبد الغفور اللحجي.
أبو يحيى
زكريا العدني.
يقصدون زكريا بن شعيب؟
والله ما أدري، هكذا يعني السؤال في البايلوكس لا أدري.
على كل حال هو المقصود الظاهر هو، وهو أيضا من أفاضل إخوان المشايخ طلبة العلم الأفاضل الذين في عدن يستفيد منهم إخوانهم في الغالب. يعني أعرف عبد الغفور عنده مسجد من كبار مساجد عدن وعنده دروس فيه، والشيخ عبد الرحمن أيضا كذلك، وبالنسبة للشيخ زكريا بن شعيب هو متنقل في المساجد ويدرس في المساجد مساجد أهل السنة ويفيد إخوانه، ولهم أيضا يعني جهود وكتابات رصينة ومتينة على الشبكات، سأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهم وينفع بإخواننا جميعا أينما حلوا وكانوا من أهل السنة السلفيين. نعم.
السائل يقول هو ابن شعيب كما ذكرتم يا شيخ؟
نعم، لأنه لا علم لنا في عدن إلا بهذا الاسم. نعم.
من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم تعلم أحكام القرآن على أهل البدع؟
على أهل البدع يا أخي لا يؤخذ عنهم العلم، وسواء كان في ما يتعلق بالعقيدة أو بالقرآن أو بالفقه، وخصوصا إذا كانت البدع بدع ظاهرة، فإذا وجد طالب العلم أهل السنة في بلده أخذ عنهم، وإن لم يجد واستطاع الرحلة فإنه يرحل إلى أهل العلم الموثوق بعلمهم من أهل السنة، وإذا اقتصر أخذ القرآن على الإقراء للإجازة وتلقي السند
وضبط التلاوة والتصحيح ولم يتطرق ذلك ويتخلله تعليق على الآيات أو تفسير أو دس لشبهات نحوية أو بلاغية التي يعني يشقشقون بها الكلام على الناس، وأمن الغائلة من هذا ولم يجد إلا أن يأخذ هذا العلم بخصوصه، أو مثل علوم يعني النحو العربية كما سمعت شيخنا الفوزان أيضا يفتي بهذا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للنساء زيارة القبور مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وكيف نوفق بين هذا الحديث وحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وجزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة مما اختلفت فيها أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في القديم والحديث، المسألة خلافية بين الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله، كما هي أيضا مسألة خلافية بين مشايخنا في هذا العصر. فمعلوم أن المشايخ حفظهم الله، مشايخنا في بلاد الحرمين ونجد، يحرمون زيارة القبور للنساء استدلالا بهذا الحديث الذي ذكره السائل: لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور. ومن أهل العلم كشيخ الألباني رحمة الله عليه وشيخنا الشيخ مقبل من يجوز، وهذا مذهب الشافعية رحمهم الله والأول مذهب الحنابلة، من يجوز زيارة النساء للقبور مع أمن الفتنة. فإذا أمنت الفتنة من جهة الشبهة ومن جهة الشهوة جازت الزيارة، أما من جهة الشبهة فألا يقع في قلب المرأة تعلق بهذا المقبور أو تصرفات من قص الشعر وربطه كما تفعله النساء، لأنه يكثر فيهن الجهل والتعلق بالتعلق بالقبور، فيفعلن الأفعال المنكرة من جهة الشبهات، فيقصصن أشعارهن ويضعنها عند القبر في حديدة، أو يتمسحن بالقبر أو تقبيل القبر أو ما أشبه ذلك من المنكرات. فإذا أمنت فتنة الشبهة وهي التي ذكرنا، وفتنة الشهوة وهي خروجها متطيبة أو متعطرة أو شابة فاتنة، فإن هذه تمنع من الزيارة كما ذكر هذا النووي وغيره من أهل العلم. واحتجوا بعموم حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وبحديث عائشة الذي في الصحيحين: يا رسول الله أرأيت إن أتيت أصحاب القبور ماذا أقول؟ فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، وأجابوا عن حديث لعن الله زوارات القبور بأن هذا في حال وجود المحاذير الشرعية، أو أن تكون هناك زيارات متكررة يعني بالكثرة حتى تكون المرأة خراجة ولاجة فيها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: من كان مسبوقا بركعتين في صلاة المغرب ثم لما قام ليأتي بالثانية بعد تسليم الإمام أداها ونسي التشهد ولم يتذكره إلا بعد قيامه للثالثة، فماذا يصنع؟ بارك الله فيكم.
هو أدرك الإمام والإمام في الثانية؟ أعد السؤال أبا أيوب معلش.
أيوة، يقول: من كان مسبوقا بركعتين في المغرب ثم
يعني أدرك ركعة واحدة. نعم.
لا، أدرك الركعة الثالثة.
أي أدرك ركعة من صلاة المغرب.
نعم،
الثالثة. نعم، أدرك ركعة من الثالثة، فيعني الأصل أنه يأتي بعد الركعة الثانية بالتشهد.
نعم.
فإذا نسي التشهد وقام فإنه لا يجلس مرة ثانية، لأنه هو التشهد الأول في حقه، التشهد الأول في حقه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الإمام أو المنفرد إذا قام في التشهد الأوسط أن يرجع إلى مكانه إذا استوى قائما، إذا استوى قائما فإنه لا يرجع إلى مكانه، أي إلى الجلوس للتشهد، بل يستمر في قيامه ويسجد بعد ذلك للسهو، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يبدأ القصر في السفر؟ هل حينما يكون في بيته أم حتى يخرج من بلدته؟
جميع أهل العلم على أن القصر لا يبدأ والترخص بجميع رخص السفر حتى يخرج من بلده وتغيب عنه المباني. ومن طرائف العلم والسؤال منقول إلى هولندا أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه سئل في الأسئلة الهولندية عن هذا السؤال، وكان السؤال متوجه إلى أن مدينتنا تبعد يعني مسافتها قدر 100 كيلو، فقال لو كانت 100 كيلو فإنهم لا يقصرون حتى يخرجوا من البلد، يخرجوا من حدود المباني فيبدأون بالقصر والجمع والترخص برخص السفر، أما ما دامت المباني متصلة فإنهم لا يعني لا يقصرون الصلاة ولا يجمعونها ولا يترخصون برخص السفر، والحال هكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز ضرب الأولاد قصد التعليم وهم دون السن السابعة؟
هل يجوز إيش؟
ضرب الأولاد.
ما يعني بالنسبة لأمور الدين لا إشكال في أنه ممنوع من الضرب، ممنوع من الضرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علموهم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، فأنهى النبي عليه الصلاة والسلام الحد الذي يقف عنده التعليم ويبدأ فيه الضرب إلى 10. فأمور الدين لا ينبغي للأب أن يضرب أولاده عليها إذا كانوا دون 10. أما أمور الدنيا فالذي يظهر والله أعلم أنه في هذا العصر لا بد من شيء من التأديب والضرب غير المبرح الذي يعني يكسر عظما أو يشق جلدا حتى يتأدب الولد ببعض الآداب وبعض التعاليم، وإنما منعنا على مقتضى كلام أهل العلم من الضرب في الأمور الدينية لأنها حقوق الله، وحقوق الله مبنية على المسامحة، على المسامحة، ولما ذكرنا لكم في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة: واضربوهم عليهم أبناء 10. وأما في الدنيا فإن الابن إذا لم يضرب في بعض الأمور ربما يحصل عنده نوع من التفلت ويتشجع على كثير من الأخطاء أو التصرفات التي يتصرف بها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى للحفاظ على الوقت وعدم تضييع العمر؟
معرفة قيمة العمر، فإذا عرفت أن العمر حجة عليك بين يدي الله تبارك وتعالى من الحجج التي يحتج بها عليك يوم القيامة العمر. قال الله تبارك وتعالى: سأذكر دليلين فقط. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. لأنهم يقولون كما في سورة فاطر: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وكما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي، جاء عن حديث المسعود أيضا وفي السنن، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن شبابه فيما أفناه وعن عمره فيما أبلاه. فإذا كان العبد يعلم أن العمر والوقت حجج الله تبارك وتعالى عليه فكيف يسعى في تضييعه؟ ثم هذا الشيء الذي يضيع به هذا العمر ما الذي سيعود به عليه في دنياه وفي أخراه؟ لو كان شيئا يعني مباحا، وخصوصا من بصره الله تبارك وتعالى بالعلم وقيمة العلم ومكانة العلم وأن العلم هو جهاد أهل السنة في هذا العصر الذي كثرت الغربة فيه واشتدت فيه الغربة، إذا علم أن الجهاد في هذا العصر هو الجهاد جهاد العلم، بل إنه مقدم على جهاد السيف والسنان كما في قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال ابن القيم رحمه الله: العلماء أو الشهداء حسنة من حسنات العلماء، كما جاء عن يحيى بن يحيى أنه قال: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، وكيف سيذب عن السنة من كان جاهلا بها؟ كما جاء عن عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى أنه قال: المتمسك عندي بالسنة اليوم أشد من الضرب بالسيوف في سبيل الله. يقولون هذا في تلك الأزمان، ونحن نعلم أن الجهاد الذي علينا والذي ينبغي أن نحافظ عليه هو جهاد العلم. ثم إذا نظرت إلى ما يضيع عليك من وقتك ويذهب من جهدك ويذهب من زمانك أنه محسوب عليك ومحسي عليك في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعملون؟ فالواجب علينا جميعا أن نتواصى ونتذاكر. وإذا رأينا من أنفسنا إكثارا من الكلام أو التضييع للوقت في إمكانكم, وهذه نصيحة وهذا الذي نفعله مع إخواننا ونصحنا به الكثير من الإخوان, أن تجتمعوا على القراءة. يا إخوان ليست القراءة لا بد أن يكون فيها تعليق واستشراف لكل كلمة تسطر. اقرأ الكتاب, نقرأ الكتب المعتمدة المعتبرة عند أهل السنة, ولا يشترط أن يعلق أحد, بل نجلس مجموعة ونقرأ ويمر علينا الكتاب, كل واحد عنده نسخة أو عدة نسخ سواء كان هذا بين الرجال أو بين النساء. نقرأ في شرح كتاب معين, في كتاب الكثير للتفسير, شرح العقيدة الواسطية للفوزان أو لابن رشيد الشيخ سليم عبد العزيز بن ناصر الرشيد, أو في أي شرح من الشروح, أو في نقرأ صحيح البخاري, نقرأ صحيح الإمام مسلم. كلما جلسنا ومع المذاكرة ومع الحفظ, كلما جلسنا أو نجعل, ما أقول كلما جلسنا هذه نوع من المبالغة, لابد أن يكون الإنسان فيه نوع من طرح المواضيع وما أشبه ذلك في أمور الدنيا, لكن نجعل لنا أوقاتا مخصصة يوما في الأسبوع نقرأ فيه كتابا. يعني كنا ننصح الإخوان نسميه كتاب الأسبوع. وهناك طريقة كان عليها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله, ونحن والحمد لله نفعلها, أننا قبل كل موسم من المواسم الكبيرة الظاهرة نقرأ كتابا يتعلق بهذا الموسم. فمثلا إذا جاء رمضان في شعبان نقرأ كتابا كل عام في الصيام, كتابا غير الكتاب الأول, إما أن نقرأ شرحا لكتاب معين أو نقرأ رسالة مصنفة في هذا الباب في أحكام الصيام في أحكام القيام. أو وكذلك إذا جاء الحج, إذا جاء الحج اخترنا كتابا أو رسالة مختصرة أو منسك من مناسك العلماء أو شرحا من شروح كتب المعتمدة كتب الحديث. نجتمع ونقرأه إذا احتاج الأمر إلى التعليق, وإلا فشرح الشرح, وبعدين يأتيك واحد تابعك شرح شرح الشرح ورابع شرح 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 الشرح. لا, العلم سهل ويسير ميسر, وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لا يلزم أن تعطي كل شيء وتعلق على كل شيء, وتوضيح الواضح كما يقولون مشكل, والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. عندنا ما زال أسئلة كثيرة, لكن الآن وقت صلاة العشاء جزاكم الله خيرا, فنصلي العشاء ولعلنا نترك الأسئلة الأخرى إلى الأسبوع القادم الساعة 9 بتوقيت مكة, وجزاكم الله خيرا شيخنا على هذا المجهود منكم
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا,
حياكم الله, بارك الله فيكم,
الله بركاته,
السلام عليكم.